بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 25 من شهر رجب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، في هذا اليوم 25 من شهر رجب لعام 1435 من الهجرة، الموافق للرابع والعشرين من شهر مايو لعام 14200 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإيمان البخاري رحمه الله تعالى، ومعنا الباب 25 بعنوان باب علامات المنافق، وهذه المحاضرة الأولى ومسلسل الدرس رقم هذا الدرس 86 من سلسلة شرح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. نستمع لي المتن. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا يا رب العالمين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. قال: حدثنا سليمان أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع ابن مالك قال: حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال: حدثنا قبيصة ابن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب علامة المنافق أو علامات المنافق، يعني الأرجح أنه على شرح الحافظ رحمه الله تعالى باب علامات المنافق، يعني على الجمع، والأمر يسير. وهذا الباب مناسبته لكتاب الإيمان أن النفاق يضاد الإيمان، إما يضاد أصل الإيمان إذا كان النفاق نفاقا أكبر، أو يضاد كماله الواجب إذا كان النفاق نفاقا أصغر كما سيأتي. وكان المؤلف أراد أن يمشي على التقسيم الذي ذكره عطاء ابن أبي رباح، أن الكفر كفران، والشرك شركان، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان، والنفاق نفاقان. وهذا الملحق كما قلت مهم، وهذا التقسيم مهم عند أهل السنة في تقسيم الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق. لذلك أتبع البخاري رحمه الله تعالى تلك الأبواب بعضها بعضا لبيان هذه القاعدة التي عبر عنها ابن عباس، والتي ذكرها كما قلت الإمام الكبير مفسر عطاء بن أبي رباح رحمه الله تعالى. باب علامات المنافق أو علامات النفاق. قد لا يكون طرأ على أذهان كثير من الناس خطورة النفاق، الأخوة أو الناس العوام أو المستقيمون كما نقول، قد لا يكون خطر على أحدهم أنه قد يقع في علامات النفاق أو قد يكون منافقا في خصلة أو في خصال، النفاق الأصغر أو الأكبر، مع أن كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا كبار الصحابة كانوا يخافون على أنفسهم النفاق. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ليس منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. أدركت 30. وهذا عمر بن الخطاب كان يأتي إلى حذيفة يسأله هل هو من المنافقين أم لا، لأن حذيفة صاحب السر، سر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فهذا الباب خطير ومهم جدا الذي يريد نجاة نفسه. فهنا ذكر هذه العلامات وأيضا ذكرت في الأحاديث التي ستأتي إن شاء الله جل وعلا من أجل أمرين. الأمر الأول أن الإنسان يحذر من المنافقين، يحذر من المنافقين الذين ستأتي صفاتهم إن شاء الله جل وعلا، سواء من أهل النفاق الأكبر أم من أهل النفاق الأصغر. ثانيا يحذر أن يقع في خصال المنافقين أو خصال النفاق، يعني يحذر من الأشخاص ويحذر من الأوصاف، يحذر من الأشخاص من المنافقين ويكون عنده وعي بهم وبصفاتهم لئلا يقع في حبائلهم. ثانيا يحذر من أوصافهم أن يقع فيها، أن يقع فيها فيهلك والعياذ بالله تعالى. إذن هذه هي الفائدة في معرفتنا بصفات المنافق، بصفات المنافق سواء كان النفاق نفاقا أكبر أم نفاقا أصغر. الباب هنا كما ترون أتى في بعض النسخ بلفظ الإفراد علامة، وببعض في بعض النسخ بلفظ الجمع علامات. والذي يعني حل الإشكال ولا إشكال لأن الحديث آية منافق يعني علامة المنافق، وجاء في ألفاظ في صحيح مسلم وعند أبي عوانة وعند الفريابي في كتاب صفة المنافقين وعند ابن منده في الإيمان بلفظ علامات، علامات المنافق يعني بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. وأيضا من الفوائد أنه جاء في صحيح مسلم من علامات المنافق، من علامات المنافق، هذا أيضا يريحنا في أن الحديث الأول فيه 3 علامات والثاني فيه 4 علامات، وإذا حذفنا المكرر يكون المجموع 5 علامات. فلا إشكال من علامات المنافق. وسنذكر إن شاء الله جل وعلا علامات زيادة على ما جاءت في الحديثين، سنذكر إن شاء الله علامات زيادة عما جاءت في الحديثين أيضا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالعدد هنا ليس مقصودا منه الحصر كما توهمه بعض الشراح وولد عنده إشكالا، لا، العدد على سبيل التمثيل للتحذير. هنا ذكر 3 وفي الحديث الآخر ذكر 2 زائدتين، وفي أحاديث أخرى كما سنذكرها إن شاء الله جل وعلا ذكر أكثر من ذلك. فالعدد هنا ليس مقصودا بالحصر في هذه الأوصاف، فهذه فائدة ستحل لنا كثير من الإشكالات التي أبداها بعض الشراح. لم يترجم البخاري رحمه الله تعالى، لم يترجم بلفظ الحديث آية، بل ترجم بلفظ علامة، والآية هي العلامة، تأتي بمعنى العلامة، فأيضا ليس هنا إشكال في هذا الأمر. وأنا أختصر في الكلام لأن هذا الباب يعني لن نقف فيه كثيرا، لأن دخلنا في شهر شعبان، وسيأتينا إن شاء الله ترجمة بعد هذه الترجمة في خاصة بشهر رمضان وبقيام رمضان، سنستفيد منها إن شاء الله في الكلام على ما يتعلق ببعض الأحكام في شهر رمضان. فهذا سيأتينا في كتاب الإيمان، سيأتينا في كتاب الإيمان إن شاء الله جل وعلا بعد هذه الترجمة ترجمتان تتعلقان بشهر رمضان، فربما نأخذ في هذه في هذا الباب يعني درسا آخر أو درسين على ما يتيسر إن شاء الله جل وعلا، ولا هو يحتاج أكثر من ذلك. النفاق كلمة قالوا لم تكن معروفة في العهد المكي، النفاق لم يكن معروفا في العهد المكي بل ظهر بعد ذلك، فلم يكن في العهد المكي إلا مؤمن وكافر، فقالوا كلمة النفاق كلمة جديدة أصلها كما يقول العيني نقلا عن ابن سيدة صاحب المحكم أنه مشتق من نافق اليربوع، اليربوع اللي هو الجربوع، له نفق تحت الأرض، سرب أو سرداب تحت الأرض، يقول فإن إحدى جحريه يقال له النافق، يعني نفق تحت الأرض لهذا اليربوع أو الجربوع يسكن فيه، له فتحتان، يعني أذكر التصور ثم أشرح كلامه، له فتحتان، الفتحة الأولى الواضحة للناظر اسمها القاصعاء أو القاصعاء على وزن عاشوراء وتاسعاء، والفتحة الثانية نافقاء المخفية، فيدخل ويخرج من الفتحة الأولى مأخوذة من القصع الذي هو الظهور، فالذي ينظر إلى اليربوع أو الجربوع وهو داخل وخارج من هذه الفتحة يظن أن هذا هو مسكنه، من السهل أن يهجم عليه ويقوم باصطياده. فاليربوع من دهائي أنه الفتحة الأخرى النفقاء تكون رقيقة القشرة، إذا هجم عليه أحد في جحره يضرب رأسه الفتحة الثانية التي هي نفقاء ويخرج منها، فهذا مثله مثل المنافق الذي يظهر خلاف ما يبطن، له سريرة بخلاف العلانية. يقول ابن سيدة فإن إحدى جحريه يقال لها النفقاء وهو موضع يرققه بحيث إذا ضرب رأسه عليها ينشق وهو يكتمها ويظهر غيرها، فإذا أتى الصائد إليه الذي يريد أن يصطاده من قبل القاصعاء أو القاصعاء وهو جحره الظاهر الذي يقصع فيه أي يدخل، ضرب النفقاء برأسه فانتفق أي خرج، فكما أن الربوع يكتم النفقاء ويظهر القاصعاء كذلك المنافق يكتم الكفر ويظهر الإيمان، أو يدخل في الشرع من باب ويخرج من باب آخر. إذن هذا هو المعنى اللغوي للنفاق وهو واضح. قيل أيضا أن المنافق مأخوذ من النفق وهو السرب تحت الأرض، يعني كأنه يقول استرداب الذي تحت الأرض، يراد أنه يستتر بالإسلام كما يستتر صاحب النفق فيه، يستتب الإسلام في الظاهر، وجمع النفاق وجمع النفق أنفاق، وفي الاصطلاح هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر، وإلا فهو نفاق العمل. هذا الكلام اختصره العيني أو نقله العيني من كلام الحافظ ابن حجر، وكما تعلمون هو لا يذكر اسمه في عمدة القاري، بل يحكي كلامه بدون ذكر اسمه. وإذا أراد أن ينتقده يقول قال بعض الناس أو قال بعضهم أو قيل، ويرد عليه. القرطبي يقول، يروي عن الإمام مالك: إن النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الزندقة اليوم عندنا، يعني في عهد الإمام مالك وما بعده. الزنديق، الزنديق يقول بأن، يريد يقول أن النفاق كان الأول، هناك حاجة للنفاق، أن هناك عزة للإسلام وخوف من قوة المسلمين وانتقام المسلمين من هؤلاء، فكان المنافق يتستر بالإسلام الظاهر. أما بعد ذلك فالزنديق يظهر زندقته بسهولة، يظهر الزندقة. وإذا كان هذا في عهد الإمام مالك فلا شك أن الآن في عهدنا هذا أشد وأكثر. الزنادقة يظهرون زندقتهم على التلفاز وفي القنوات الفضائية وفي الصحف من باب الحرية الشخصية التي يكفلها لهم الدستور بل الدساتير العالمية. يقولون ما شاءوا من الإلحاد والكفر وصد الناس عن سبيل الله. ولا يخفى عليكم الأمثلة الكثيرة التي حصلت في الأيام الماضية والتي عرفها القاصي والداني، أسماءهم أسماء مسلمين لكنهم ملاحدة وزنادقة في الباطن. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مبدأ ظهور النفاق في شرحه على رياض الصالحين: وقد برز النفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر. يؤقت الآن متى ظهر النفاق؟ ظهر بعد غزوة بدر لما قتل صناديد قريش، كبار صناديد قريش وأساطين قريش قتلوا في بدر وصارت الغلبة للمسلمين، ظهر النفاق. فأظهر هؤلاء المنافقون أنهم مسلمون وهم كفار، يعني في الباطن، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. لماذا؟ خوفا من المؤمنين وحرصا على سلامة أنفسهم ودمائهم وأموالهم وأهليهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ثم يقول الشيخ: فشهد، فقال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يؤكد كلامهم بالشهادة وبأن واللام. قال تعالى: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فشهد شهادة أقوى منها بأنهم كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله، في أن محمد رسول الله. ولهذا استدرك فقال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذا بالنسبة لمتى ظهر النفاق. أقسام النفاق: النفاق ينقسم إلى قسمين ذكرها الحافظ ابن حجر إجمالا كما قلت، ونقل العين إجمالا، وشرع جل وعلا نحن نفصل فيها. أولا النفاق الأكبر ينقسم إلى أكبر وأصغر. النفاق الأكبر هو الاعتقادي العلمي المخرج من الملة، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. وهو ستة أنواع ينبغي علينا أن نعرفها لنحذر منها ونعرف المنافقين من خلالها، الذين يخرجون كما قلت في الفضائيات والتلفاز والقنوات ويكتبون، نعرف هل هذه الأوصاف تتحقق فيهم أم لا. ستة أنواع النفاق الأكبر: النوع الأول عفوا الستة أنواع. الأول تكذيب الرسول، تكذيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم جملة. أو النوع الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك مستحيل أن يقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا بعقولهم، يستبعدون هذا بعقولهم حتى ولو صح السند به، وهذا صرح به الكثير من هؤلاء كما قلت الذين يعني يتسمون بأسماء إسلامية وهم في الداخل كما قلت يبطنون غير ذلك، يقولون هذا نحن نحتاج قلم لتصحيح صحيح البخاري وحذف ما لا يتفق مع عقولنا ومع عصرنا وهذه رجعية إلى آخر كلامهم. إذن النوع الأول تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الثالث بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، يبغضه ويبغض هذا البغض في كلامه وفي فعاله، الرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو علم الدليل ولو ناقشته وجدلته، يقول لك لا هذا لا يصلح في هذا العصر، هذا تخلف، هذا رجعية. الخامس كراهية انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، كراهية انتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا علم أن هذا الدين انتصر وعلى وارتفع شأنه يزداد غما وهما وكراهية وبغضا. السادس المسرة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا حصل على المسلمين نوع من الهزيمة أو الغلبة عليهم يسر المنافقون بذلك ويفرحوا بذلك. هذه ستة أنواع للنفاق الأكبر الاعتقادي المخرج من الملة. هؤلاء المنافقون نفاقا أكبر لهم علامات مذكورة في كتاب الله جل وعلا، مذكورة أيضا إجمالا. من هذه العلامات الإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وأعظم الإفساد في الأرض الإفساد في الأرض بالشرك، أعظمه بالشرك، وإليه الإفساد بالبدع، وإليه الإفساد بالمعاصي. الثاني الاستهزاء بالمؤمنين، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. الثالث القيام للصلاة كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وإذا كانت هذه من صفاتهم فإنه ينبغي على المسلم ألا يتشبه بهم. وليس معنى أن الإنسان إذا قام للصلاة كسلان أنه يكون منهم، لا، ينبغي عليه أن يحذر أن يتشبه بصفات المنافقين. هذا الثالث. الرابع مراءة الناس أنهم يفعلون الطاعات من الجهاد والصلاة والذكر مراءة للناس كما قال تعالى يراؤون الناس. الخامس لا يذكرون الله إلا قليلا، متى يذكرون الله؟ إذا كانوا في ملأ من الناس، إذا كانوا في ملأ من الناس أظهروا الذكرى، وإذا كانوا في خفاء وبعد عن أعين الناس لم يذكر الله جل وعلا. وهذا قد يوجد في بعض المسلمين كنوع من الكسل، إذا كان مع إخوانه ينشط في الذكر أو في الصلاة أو في العمل الصالح، وإذا كان لوحده ربما حتى يتكاسل عن الصلاة فضلا عن الذكر. الثالث أنهم مذبذبون، مذبذبون مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء، لأنهم مع مصالحهم مع مصالحهم الدنيوية مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذه كلها وردت في المنافقين نفاقا أكبر، لكن كما قلت قد ينسحب قد تنسحب على بعض المسلمين الذين يعني يتشبهون بهؤلاء في بعض الخصال، لكن ليس معنى ذلك أنهم يكون حكمهم حكم هؤلاء، لا، يحضر الإنسان أن يتشبه بهؤلاء أو بأولئك في صفاتهم. النوع الثاني من النفاق أو القسم الثاني النفاق الأصغر، النفاق الأصغر، وسيأتينا في كلام ابن رجب أنه يجمع الخصال، يجمع خصال النفاق الأصغر اختلاف السر والعلانية، اختلاف السر والعلانية، يعني اختلاف العلن مع السر، الداخل مع الخارج، يختلف الداخل مع الخارج. كل الصفات التي سنذكرها في النفاق الأصغر هذه القاعدة تجمعها، اختلاف السر مع العلانية. بعض العلماء كابن الملقن عد صفات المنافقين وجمعها في عدد من الأبيات، نقلتها من كتاب التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن الذي ذكرته لكم في محاضرات سبقت، واستغربت أن هذه الأبيات التي سأذكرها لم يذكرها البدر العيني ولا الحافظ ابن حجر، مع أن البدر يكاد أنه يحلب كتاب التوضيح لابن الملقن في كتابه، والحافظ طبعا هذا شيخه وأخذ من كتابه الكثير، لكن على كل حال أذكر لكم الأبيات والله أعلم بالسبب أنهم لم يذكروها، ربما الاختصار. قال ابن الملقن في ذكر صفات المنافقين بكتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح: تعد علامات المنافق سبعة، إذا اعتبرنا سبعة هي الفعل المفعول الثاني والعلامات المفعول الأول، فلما حذف الفعل أصبحت علامات ينأى بالفعل، وقد يصح العكس. تعد علامات المنافق سبعة، أو تعد علامات المنافق سبعة، يعني إذا قلنا بالتقديم سبعة علامات المنافق، تعد علامات المنافق سبعة كما صح عن خير الخلائق في الخبر، كما صح عن خير الخلائق في الخبر، يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم يذكرها. إذا قال لم يصدق، إذا قال لم يصدق، لعلي أذكر الأبيات ثم أرجع أشرحها أحسن. إذا قال لم يصدق ويخلف وعده، وإن يؤتمن أبدى الخيانة والضرر، إذا قال لم يصدق ويخلف وعده، وإن يؤتمن أبدى الخيانة والضرر، وعند اصفرار الشمس يغدو مصليا، ويبغض من آوى النبي ومن نصر، وعند اصفرار الشمس يغدو مصليا، ويبغض من آوى النبي ومن نصر، ويترك إتيان الصلاة لجمعة، ويترك إتيان الصلاة لجمعة ثلاثا، وإن خاصمت ذلك الشقي فجر، وإن خاصمت ذلك الشقي فجر. هذه سبعة أشياء أذكرها واحدة واحدة. إذا قال لم يصدق، وهذه عندنا في الحديث، إذا حدث كذب، وهذا واضح سيأتي الكلام عليها، ويخلف وعده، إذا عاهد غدر أو إذا وعد أخلف، أحسن، إذا وعد أخلف، وإن يؤتمن أبدى الخيانة والضرر، إذا أؤتمن خان، وإن يؤتمن أبدى الخيانة والضرر. ثم قال: وعند اصفرار الشمس يغدو مصليا، عند اصفرار الشمس يجري ليلحق صلاة العصر، كما جاء في الحديث الذي صحيح مسلم من حديث أنس برقم 622 أو 22، يقول صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، يعني صلى العصر بسرعة، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن هذه صلاة المنافق، يؤخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب بدقائق، يعني عندما تصبح بين قرن شيطان، لأن الشمس تطلع بين قرن شيطان وتغرب بين قرن شيطان، والسبب أن الشيطان يحاول في ذلك الوقت أن تطلع بين قرنيه في الشروق الطلوع وفي الغروب، ليكون السجود له عندما يسجد لها الكفار، عندما يسجد لها يعني الشمس الكفار. فهذا المنافق ينتظر، يضيع أول وقت وسطه، فيأتي في لا أقول في آخره قبيل آخره، فيركع أربع ركعات بسرعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هكذا في صحيح مسلم. إذن هذه خصلة رابعة. يقول: ويبغض من آوى النبي ومن نصر. يبغض من آوى النبي، والذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم هم الأنصار، هم الأنصار الذين آووه في دار النصرة في المدينة. وفي ذلك حديث صحيح مسلم أيضا: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. صحيح مسلم رقم 74: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. ويبغض من آوى النبي ومن نصر. ثم قال: ويترك إتيان الصلاة لجمعة ثلاثة. يترك صلاة الجمعة ثلاث جمع تهاونا، يترك ثلاث جمع تهاونا، فيطبع على قلبه النفاق، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه ابن خزيمة وابن حبان وأيضا معناه عند الطبراني: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر، يعني ايه العذر؟ النايم؟ لا، العذر يعني مريض او مسافر، لكن النايم يصحى، يعني صحيح اللي معه صحيح، او يقظه او يعمل الساعة او منبه او نحو ذلك. فالعذر هو المرض او السفر، وقد يكون الخوف في بعض الاماكن، وهذا الحمد لله الان ليس عندنا شيء من هذا. الحديث: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق. وفي رواية عند الطبراني ولا شواهد: كتب من المنافقين، كتب من المنافقين. إذن هذا فيه خطورة كبيرة، بعض الناس يتساهل في هذا، بعض الناس يجلس في الصباح الجمعة، يأتي بعض الأشياء لبيته ويذهب ويشتري وكذا، ثم يأتي قبيل الجمعة ينام، فتضيع عليه الجمعة بكاملها الصلاة والخطبة. هذا ينبغي أن يخاف على نفسه ويحذر من تضييع الجمعة، وإلا والعياذ بالله يطبع على قلبه النفاق. يقول: ويترك إتيان الصلاة لجمعة ثلاثا وإن خاصمت ذلك الشقي فجر. إذا يعني الحديث إذا خاصم فجر ذلك الشقي ذلك المنافق فجر. هذه سبعة أشياء، وهي سبع علامات ذكرها الشيخ هنا ابن الملقن، إما من عنده وإما نقلا من غيره. هذه أيضا سيضاف إليها بعض العلامات الأخرى. هناك علامة ثامنة ذكرها العجلوني صاحب كشف الخفاء، أن المنافق لا يتضلع من ماء زمزم، أن المنافق لا يتضلع من ماء زمزم، يعني التضلع أن تشرب حتى ترتوي، يعني كأن الماء يصل إلى أضلاعك من حبك لهذا الماء، لأنه جاء في الحديث أن ماء زمزم مبارك، وأنه طعام طعم وشفاء سقم. ف فالمنافق لا يحب هذا ولا يحب أن يتضلع من ماء زمزم. المؤمن يحب أن يتضلع منه ويشرب ويرتوي حتى كأن الماء يصل إلى جميع أضلاعه. ذكر في ذلك حديثا قال رواه الحاكم وابن ماجه وحسن إسناده الحافظ ابن حجر قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. لماذا؟ لأنهم لا يبالون بهذا، لا يبالون بهذا. ذكر العجلوني بيتا من الشعر نظمه في ذلك، قال: نظمتها بقولي وثامنها، يعني الآن هذه سبعة أشياء ذكرها ابن الملقن، يقول: وثامنها أن لا تضلع فعل من، ثامنها أن لا تضلع يعني لا يتضلع، ثامنها أن لا تضلع فعل من لما، يعني لما حذف الهمزة، لما لا ميم ألف أصلا، لما لما زمزم قد جاء عن سيد البشر، لما زمزم قد جاء عن سيد البشر، وثامنها أن لا تضلع فعلما لما، يعني لما زمزم قد جاء عن سيد البشر. هكذا في كشف الخفاء للعجلوني. هذه الثامنة. نزيل تاسعة جاءت في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهذه الآن علامة تاسعة، فعندك الآن تسع علامات للمنافق، للمنافق أن هذه في الغالب في النفاق الأصغر، لكن كما سأت في الحديث، كما سأت في الحديث أن من اكتملت فيه هذه العلامات فإنه يصبح منافقا خالصا، وستأتي المناقشة في كيف يكون منافقا خالصا، وأن الراجح أنه ليس المقصود بالخلوص هنا النفاق الأكبر، ليس المقصود بالخلوص هنا النفاق الأكبر، وسيأتي إن شاء الله في مكانه. هذا النفاق الذي ذكرناه بنوعيه قد أقلق مضاجع الصالحين من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم. يقول الحافظ ابن رجب: ولما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية خشي بعضهم على نفسه، خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه، يعني يخشى الصحابي أنه إذا تغير عليه قلبه في الحضور والخشوع، يعني عندما يكون في مجالس الذكر مثلا يقرأ القرآن يصلي يكون قلبه حاضر وخاشع ورقيق، فإذا رجع إلى محله أو بيته أو أصحابه حصل عنده غفلة، فالصحابي الذي هو حنظلة رضي الله عنه خشي أن يكون هذا علامة من علامات النفاق. يقول ابن رجب: وخشوعه عند سماع الذكر برجوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال، يعني خشي أن يكون ذلك منه نفاقا، يعني انظر إلى حرص الصحابي على إيمانه، كما في صحيح مسلم عن حنظلة الأسيدي أنه مر بأبي بكر الصديق وهو يبكي فقال له: ما لك؟ يعني أبو بكر يقول حنظلة وهو يبكي: ما لك في إيه؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، يعني يخشى عن نفسه النفاق. فاستغرب الصديق: كيف ذلك؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين، يذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها بأعيننا، فنخشى ونخاف يقول فإذا رجعنا إلى أهلنا وبيوتنا عافسنا الأزواج والصبية، يعني خلطنا الأزواج والأولاد، فنسينا كثيرا، يعني اختلف وضعنا في مع أهلنا وأولادنا عن وضعنا في مجالس الذكر والقرآن والسنة. فقال أبو بكر الصديق فوالله إن لك ذلك، يعني نحن لسنا أحسن حظا منك، نحن أيضا نكون في مجالس الذكر والقرآن فترق قلوبنا وتخشع ثم ننسى، نرجع إلى أهلنا وأعمالنا فننسى. قال فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة يا رسول الله، وذكر له مثل ما قال لأبي بكر. فقال له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لو تدومون، يعني لو تستمرون، لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم. لو استمريتم على هذه الحال من حضور القلب وكأنكم ترون الجنة والنار لصافحتكم الملائكة في الطرق وعلى الفرش، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، ساعة وساعة. بعض الناس يظن ساعة وساعة يعني ساعة يغني ويرقص ويستمع للأغاني ويتفرج على المسلسلات والنساء الكاسيات العاريات، بل النساء العاريات، يقول يا أخي ساعة وساعة. لا، ساعة وساعة، ساعة يكون الإنسان فيها في الذكر وقراءة القرآن والعبادة، وساعة في العمل، وساعة مع الأهل والأولاد، وساعة مع إخوانه، لكن ليست هذه الساعات من ساعات المعصية. اشترط في هذه الساعات أن تكون من الساعات المباحة، وليس كما قلت مشهور عند كثير من الناس إذا كلمته تقول لك يا أخي ساعة وساعة، يستدل لك بالحديث على هواه. وليته مع هذا يعطي الساعة التي هي ساعة الطاعة لربه جل وعلا. لا، ساعة الطاعة تجده إما كسلان وإما نائم وإما في مكان آخر هارب من الطاعة، يعني ليس حتى عنده عدل وقسط في تلك الساعة الثانية، يقول لك ساعة وساعة. طب هذه الساعة التي في لله جل وعلا، يقول لك الله مشغول، فيعطي كل الساعات، وفي الأخير يقول لك العمل عبادة. فهذا هو الحديث. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وحاصل الأمر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية. قال الحسن، إذا الحسن البصري ذكر لنا هذه القاعدة في النفاق الأصغر أنه يرجع إلى اختلاف السر والعلن في كل الصفات المذكورة. إذا حدث كذب هذا اختلاف، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، يعني يظهر أنه أمين وهو سيخون أو خائن، إذا عاهد غادر، هذا كله راجع كما قال حسن اختلاف السر والعلن أو اختلاف السر والعلانية. قال الحسن أيضا من النفاق اختلاف القلب واللسان، اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج، اختلاف الدخول والخروج، يدخل على قوم بوجه ويخرج بقوم، على قوم ويخرج بوجه آخر، كما سيأتينا في أحاديث ذي الوجهين، شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا كفعل بعض الأحزاب التي تنتسب للسلف زورا وتدعي أنها نور، وهم يتلاعبون بالشريعة باسم المصالح والمفاسد، وهي أوهام وأماني، فيحللون ما كانوا يحرمونه ويحرمون ما كانوا يحللونه، ولا يغني هذا من الحق شيئا. والعجب أن كل الناس اكتشفوا منهم هذا الزور والزيف إلا أنهم لم يكتشفوا إلى الآن أنفسهم، فهم كالنعامة التي تضع رأسها في الرمال لكي تختفي من الصياد والصياد يراها، فمتى يفيق هؤلاء المساكين؟ يقول الحافظ ابن رجب وقال الطائفة من السلف خشوع النفاق أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، يعني خشوع ظاهر. وقد روي معنى ذلك عن عمر أنه قال على المنبر: إن أخوف ما أخاف عليكم المنافق العليم. قالوا: كيف يكون المنافق عليما؟ قال: يتكلم بالحكمة ويعمل بالمنكر أو بالجور. هذا المنافق العليم اللسان. وهذا كثير موجود في الفضائيات، وبعضهم يلبس العمائم الكبيرة وله ترخيصات من جهات رسمية، يتكلم بالحكمة لكنه في بطنه يأتي بالسم الزعاف. وسئل حذيفة عن المنافق فقال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل به. وابن عمر يقول: إن لندخل على سلطاننا. قيل لابن عمر: إن لندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، ندخل على السلاطين أو الأمراء فنقول لهم كلام خلاف ما نقول إذا خرجنا. فقال: كنا نعد هذا نفاقا، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا نعد هذا نفاقا، أو على عهد الصحابة الذين عاصرهم. وقال حذيفة كما في المسند: إنكم لتتكلمون كلاما، يعني تتكلمون بكلام، إن كنا لنعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وفي رواية: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم اليوم في اليوم من المجلس في المجلس 10 مرار، مرة ثانية: وإني لأسمعها من أحدكم في اليوم في المجلس 10 مرار. يعني أنتم تتكلمون بكلام، قد يتكلم الواحد في المجلس الواحد 10 مرات بكلام، لو كان يتكلم بكلمة واحدة من هذا الكلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا نعده من المنافقين. وهذا كما قال أنس في حديث آخر: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، قد كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني من المهلكات. الناس تستسهل أشياء كثيرة جدا، تستخف بأشياء كثيرة جدا. إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، يعني شيء لا وزن له، قد كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، يعني المهلكات. هذا كلام أنس رضي الله عنه، وهذا الآن الذي معنا كلام حذيفة. يقول: من هنا كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم، وكان عمر يسأل حذيفة عن نفسه، يعني هل عدني لك النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر بن الخطاب الذي الشيطان يفرق منه إذا رآه في طريق، يخشى أن يكون من المنافقين. وسئل أبو رجاء العطاردي: هل أدركت من أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشون النفاق؟ يعني هل أحد أنت أدركت أحد من الصحابة يخشون النفاق؟ قال: نعم، إني أدركت منهم بحمد الله صدرا حسنا. نعم شديدا، يعني يخافونه شديدا. نعم شديدا، نعم شديدا، يعني يكررها. وروى البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ويذكر عن الحسن البصري أنه قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. وهذه في شرحها قولان: ما خافه، يعني ما خاف الله جل وعلا إلا مؤمن، أو ما خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن. ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. ما أمن غضب الله جل وعلا وسخطه إلا منافق، يعني يقول: إحنا ندخل الجنة من أوسع الأبواب، ولا أمنه إلا منافق أو أمن النفاق. إذن هذان قولان في هذا الأثر. وروي عن الحسن أنه حلف، يعني حلف بالله: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق. وما مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن. يعني المؤمن خايف على يخاف على إيمانه، أما المنافق فمطمئن ومرتاح البال ويقول أنا أعمالي ستوصلني للفردوس الأعلى وسأصل إلى أعلى الجنان في أسرع الأوقات وفي أوائل الناس. أما المؤمن خائف وجل، يعمل عمل ويخاف، والمنافق لا يعمل وهو آمن، جمع بين الإساءة والأمن. المنافق جمع بين الإساءة والأمن، والمؤمن جمع بين العمل والخوف. وكان الحسن يقول من لم يخف النفاق فهو منافق. الحسن البصري يقول من لم يخف النفاق عن نفسه فهو منافق. ورجل سمع أبا الدرداء يقول يتعوذ من النفاق في صلاته، فلما سلم قال، يستغرب يقول لأبي الدرداء ما شأنك وشأن النفاق، يعني تخاف من النفاق ليه كده؟ قال اللهم غفرا ثلاثا لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. نسأل الله السلام والعافية. الإنسان لا يأمن على نفسه من البلاء، وهذا حصل في الفتنة الأخيرة، ناس فتنوا عن دينهم في الأحداث الأخيرة التي مرت بنا بعد الثورة المشؤومة. هناك ناس تركوا الاستقامة وتركوا الالتزام، وقد يكون هناك من خرج من الدين، وهناك ناس تحولوا إلى النصرانية والعياذ بالله وإلى التشيع وإلى غير ذلك. فالإنسان ينبغي أن يخاف على إيمانه ويحافظ على إيمانه أعظم مما يخاف على الجواهر واللآلئ، فإن هذه الدنيا زائلة وتلك هي الآخرة الباقية. قال أبو الدرداء اللهم غفرا لا تأمن البلاء، والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن دينه. يقول والآثار عن السلف في هذا كثيرة جدا. نعم. يقول حافظ ابن رجب بعد الكلام له وبعض الآثار يقول والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر، النفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، كما أن المعاصي بريد الكفر، وكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا. إذن هذا فيه تحذير من شيئين: الإصرار على المعاصي أنها بريد الكفر، والإنسان يخشى على نفسه من سوء الخاتمة، وكم الإنسان سلب قول لا إله إلا الله عند موته، يقول له قل يا فلان لا إله إلا الله، لا يستطيع أن ينطقها ولكن ينطق ما كان عليه في حياته. كما ذكر ابن القيم أمثلة كثيرة من هذا، بعضهم ذكر ابن القيم أنه يتنتن تن 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 تن، يذكر يعني ألفاظ الأغاني والموسيقى، هكذا ذكر ابن القيم. وبعضهم يقول يطلب المزمار، وبعضهم يطلب العشاق أو العاشقة التي كان يعشقها، وبعضهم يردد أبيات في العشق والفاحشة، وبعضهم الذي ينشغل بالتجارة وينغمس فيها حتى تنسيه وتلهيه عن واجباته، عندما يقول له قل لا إله إلا الله يقول هذه بضاعة كذا وهذه بضاعة غالية وهذه بضاعة رخيصة إلى آخر ما ذكر ابن القيم، ذكر أمثلة عجيبة رحمه الله تعالى. فينبغي الإنسان أن يحذر على نفسه من هذين الأمرين الخطيرين، يقول ابن رجب والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر، كما أن المعاصي بريد الكفر، وكما يخشى على من أصر على المعصية أن يسلب الإيمان عند الموت، كذلك يخشى على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا. والعكس بالعكس، الذي عاش في حياته على الطاعات والعمل الصالح فإنه يرجى له أن يختم له بهذا، الذي عاش على الإيمان والسنة والقرآن والطاعات و الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يرجى له أن يموت على هذا، كما حصل مع بعض الأئمة، وأظنه إما أبو زرعة أو غيره، عندما جلس اثنان من أصحابه يريدان أن يلقناه الشهادة، فأراد أن يذكر الشهادة بالإسناد في الحديث، حيث من كان آخر كلام لا إله إلا الله، فهو يعني فاق من غفلته وذكر لهم الإسناد وذكر لهم كلمة التوحيد ومات عليها، ومات عليها. فالله جل وعلا يحفظ عبده عند موته الذي حفظ سنته، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظ شرعه، وحفظ دينه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وبالآخرة. هناك بعض الآثار التي وردت في ذم المنافق نذكرها قبل أن نذكر الروايات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس بهذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، له وجهان ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. وذكرنا حديث ابن عمر عندما قيل له إننا ندخل على سلطاننا فنقول بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عنده، فقال: كنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا تحذير مهم ورد في حديث عن بريدة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تقول للمنافق سيدا، لا تقول المنافق سيدا، يعني إذا كان هناك إنسان منافق يعني يأتي بصفات المنافقين أو يعمل بصفات المنافقين، لا تقول له يا سيد يا محترم، لا تقول المنافق سيدا، فإنه إياك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. والحاكم ولفظه قال: إذا قال الرجل للمنافق يا سيد فقد أغضب ربه. إذا كان هناك شخص يعني يتسم بصفات المنافقين ويأتي بصفات المنافقين لا تقول له يا سيد فلان، وهذه الكلمة منتشرة كثيرا جدا في مجتمعنا، يقولون المنافق سيدا والعاصي والمبتدع، وللنساء سيدات، بل بعضهم يقدم السيدات على السادة، السيدات والسادة، كما يتشدق بذلك بعض المذيعين وبعض المحاورين، أيها السيدات والسادة، عشان يقول لك هذا متحضر، هذا يقدم يعني في حق المرأة، والمرأة لا يجوز أن تقول لها سيد سيدة، وكذلك لا يجوز أن تقول، لأن هنا المنذري بوب عليها في الترغيب والترهيب، الترهيب من قول لفاسق أو مبتدع يا سيدي أو نحوها من الكلمات الدالة على التعظيم. ونص الحديث طبعا في المنافق، فهي في المنافق والفاسق والمبتدع، هذا موجود كثير، إما في كما قلت على الشاشات، وإما في المخاطبات الرسمية. في بعض البلدان الخليجية يقولون المكرم، فالمكرم هذه يدخل فيها كل شيء، لأن الله قال: ولقد كرمنا بني آدم، فالتكريم بالإنسانية تكريم، وفوق ذلك التكريم بالإيمان تكريم آخر فوق ذلك التكريم. ننتقل إلى مبحث الروايات، مر عليه سريعا. حديث أبي هريرة آية المنافق ثلاث، ذكره البخاري برقم موجود في صحيح البخاري برقم 2682. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه آية المنافق ثلاث الحديث. وأيضا هو موجود في الصحيح برقم 2749 قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا النافع بن مالك أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة الحديث آية منافق ثلاث. أيضا ذكره برقم 6095. قال حدثني محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك يعني عن أبيه عن أبي هريرة آية منافق ثلاث. الحديث الأول كان المتن كله متطابق ولكن الزيادة في الفائدة مشايخ البخاري. الحديث الذي بعده حديث قبيصة بن عقبة لو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. البخاري بعدما انتهى منه قال تابعه شعبة عن الأعمش, تابعه شعبة عن الأعمش, لأن هناك كلام سنذكره إن شاء الله الدرس القادم في رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان وأنه سمع منه صغيرا, فلذلك هنا البخاري أتى بهذه المتابعة ليجبر هذا الذي قاله يحيى بن معين أنه يضاعف رواية قبيصة بن عقبة عن سفيان. ذكر البخاري المتابعة في كتاب المظالم قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان, سليمان يعني الأعمش, سليمان بن مران الأعمش, عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. بل روى له متابعة أخرى في كتاب الجزية والموادعة باب إثم من عاهد ثم غدر رقم 3178. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش, فهذه متابعة أخرى, هذه متابعة أخرى غير متابعة الشعبة, عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص الحديث. مسلم رحمه الله ذكر هذا الحديث عن عدة من الناس عن الأعمش, يعني ذكر هذا الحديث برقم موجود في رقم 58 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص, وذكر أيضا حديث أبي هريرة برقم 59 مكرر, له عدة روايات في صحيح مسلم. ومنه يتبين أن البخاري رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث فإنه ذكره له يدل على أنه متأكد من رواية قبيصة عن سفيان وأنه لا خلل فيها, ويكفي رواية البخاري له بهذه الطريقة على دفع قول من ادعى أنه لم يسمع منه, وكذلك زكاه أبو حاتم الرازي كما سنذكره إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم. في بعض الناس يسأل يقول هل يجوز للأخت أن تحضر الدرس أو الدروس؟ نقول نعم, لأن حضور الدروس إذا كان دروس لأهل العلم الموثوقين فيه فائدة كبيرة, وهذه الفائدة الآن شبه مفقودة في الفضائيات المخلطة وفي الجرائد التي لا فائدة منها, فلا مانع أن تحضر الدروس تستفيد في عقيدتها وعبادتها وسلوكها. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك, وبارك الله فيكم.